بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نواصل حديثنا إن شاء الله تعالى في دروس السيرة من كتاب الصحيح المصفى من سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لمؤلفه الشيخ سليم بن عبد الله بن عيد الهلالي حفظه الله. نبدأ الدرس الليلة إن شاء الله تعالى من أول بدء الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى عجائب قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك ما رواه جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. هذا أمر عجيب، أن يسلم الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال الحجر: السلام عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يرى نورا ويسمع صوتا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة، 7 سنين يرى الضوء والنور ويسمع الصوت، و8 سنين يوحى إليه، وأقام بالمدينة 10. وهذا لا يخالف، يعني إذا أردنا أن نجمع بينه وبين غيره من الروايات، فنقول رؤية الضوء والصوت وسماع الصوت لا تنافي نزول الوحي، لا تنافي نزول الوحي. فكأنه في 5 سنين من هذه السنوات كان يرى الضوء ويسمع الصوت ويوحى إليه. وفي 2 سنين منها كان يرى الضوء ويسمع الصوت فقط في أول الأمر، كان يرى الضوء ويسمع الصوت فقط، ثم أوحي إليه صلى الله عليه وسلم فجمع له الأمور 3، ثم اكتفي بعد ذلك بالوحي عليه، بنزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم. هذا لنجمع بين هذه الروايات، لأن الروايات الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم أوحي إليه في مكة 10 سنة؟ 13 سنة، وليس 8 سنين فحسب. فإذا جمعنا بين الروايات الصحيحة وبين هذه الرواية أيضا التي أمامنا، نقول 5 سنوات جمع له صلى الله عليه وسلم فيها بين رؤية الضوء وسماع الصوت ونزول الوحي. وإذا سلكنا مسلك الترجيح، فما في الصحيح أصح وأثبت، وهو الثابت أنه صلى الله عليه وسلم أوحي إليه في مكة 13 سنة. هذا هو الذي نجزم به ونقول به. إن جمعنا بينه وبين هذه الرواية نقول لا تعارض، وإن قدمنا نقدم ما ثبت في الصحاح. هكذا جاءت الرواية. وعنه أي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة رضي الله عنها: إني أرى ضوءا وأسمع صوتا، وإني أخشى أن يكون بي جنون، يعني مس من الجن. قالت: لم يكن الله ليفعل ذلك بك يا ابن عبد الله. ثم أتت ورقة بن نوفل فذكرت ذلك له، فقال: إن يكن صادقا فإن هذا ناموس مثل ناموس موسى، يعني ملك، ملك الوحي. نعم. فإن بعث وأنا حي فسأعزره وأنصره وأؤمن به. هذا في مسند أحمد. ولما أراد الله عز وجل رحمة العباد أوحى إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى، وله من العمر 40 سنة، وله من العمر 40 سنة، يعني بدأ الوحي وله من العمر كم سنة؟ 40. مكث في مكة كم سنة قبل الهجرة؟ 13 سنة. ثم هاجر فبقي في المدينة كم سنة؟ 10 سنوات، المجموع 23، مجموع العمر 63. إذن هذا يختلف في ظاهره مع الرواية الأولى التي تقول أنه أقام بمكة 15 سنة، 7 سنين يرى الضوء والنور ويسمع الصوت، و8 سنين يوحى إليه، وأقام بالمدينة 10. فعندنا مسلكان في مثل هذا. الأول أن نقول لا تعارض بين الروايتين. كيف ذلك؟ فالرواية الأولى فيها أن 5 سنين جمع له صلى الله عليه وسلم بين سماع الصوت الذي يحمل البشارة ورؤية الضوء الذي يحمل البشارة وبين نزول الوحي، و8 سنين تجرد له نزول الوحي، و2 سنين تجرد له رؤية الضوء وسماع الصوت. يبقى لا تعارض على هذا بين الروايتين. المسلك الثاني أن نرجح، وإذا رجحنا رجحنا الروايات الثابتة الصحيحة المشهورة التي تقول بأنه صلى الله عليه وآله وسلم أوحي إليه وله من العمر 40 سنة وبقي في مكة 13 سنة. واضح؟ وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 سنة، وهو ابن 40، وكان بمكة 13 سنة وبالمدينة 10، فمات وهو ابن 63. ده أخرجه البخاري ومسلم زي ما قلت لك. إذا لم تستطع أن تجمع بين هذا وبين ما سبق، وكلاهما عن ابن عباس، وإسناد الأول صحيح، فإذا سلكت مسلك الترجيح فما في الصحيح هو الصحيح، ما في الصحيح اللي هو صحيح البخاري ومسلم. الأول في الطبقات الكبرى لابن سعد. إذا جمعت بين الروايتين يبقى لا بأس كما قلنا. فكان يرى الرؤيا الصالحة ليهدأ قلبه، ومن ذلك أنه رأى في المنام، رأى الملك في المنام ثم جاءه في اليقظة. عن عبيد بن عمير الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فجاءني جبريل وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب، فقال اقرأ، فقلت ما أقرأ، فغتني حتى ظننت أنه الموت. فغتني يعني فضغطني، فضغطني وضمني ضما شديدا وضغطا شديدا حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني. هذا كان قبل، هذا كان قبل نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. كان في رؤيا منامية، كان في رؤيا منامية. ثم حبب إليه الخلاء، الخلاء يعني الخلوة والعزلة عن الناس، حبب إليه الخلاء والانفراد عن قومه لما يراهم عليه في الضلال المبين من عبادة الأوثان والسجود للأصنام، وقويت محبته للخلوة عند مقاربة إيحاء الله إليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، جاء في الصحيح الرؤيا الصادقة وجاء أيضا الرؤيا الصالحة، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. فلق الصبح يعني نور الصبح، ضياء الصبح، ضياء الصبح واضح يراه كل ذي عينين ويميزه من الليل، ولا يكاد إنسان مبصر أن يقول في الصباح هذا جوف الليل. فكذلك رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم كانت تتحقق واضحة جلية أكيدة كما يتحقق ضوء الصبح بعد الليل، ده وجه الشبع. ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء أو حراء مقصورا وممدودا، فيتحنث فيه وهو التعبد، وهو التعبد مدرج في الحديث، أدرجه بعض الرواة وقال إنه الزهري، فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، يعني يتعبد الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله، ويتزود لذلك. ما معنى يتزود؟ نعم، يحمل الزاد وهو الطعام الشراب. ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، يعني يحمل زادا لأيام أخر، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني ما معنى ما أنا بقارئ؟ لا أعرف القراءة. قال فأخذني فغطني، فغطني يعني فعصرني وضمني حتى بلغ مني الجهد، كاد يموت من شدة الضغط والعصر، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. وهذا المقطع فيه من الفوائد أن الدعوة من أولها تحمل المشقة والتعب، وهذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول لحظة. وفيه من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، والأمية في النبي صلى الله عليه وسلم آية من آيات النبوة. ووجه ذلك أنه جاء بأخبار الأولين السابقين من لدن آدم عليه السلام، وما كان من شأنه وشأن الملائكة وشأن إبليس، ثم جاء بأخبار الأنبياء وأممهم وما جرى لهم، فجاء ذلك صادقا مطابقا للواقع في أبلغ عبارة وأقوى من أسلوب وأجمل سياق. فلو أنه تعلم القراءة والكتابة لقال المنكرون لبعثته: لقد نظر محمد في كتب الأولين ونقل منها، فلما جاء بهذا وهو لا يقرأ ولا يكتب كان آية على صدقه، وعلى أن هذا الذي جاءه ليس من عنده، إنما هو من عند الله. وهذا يطابق قوله تعالى من حيث المعنى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. والأمية في حد ذاتها لا تعني الجهل، فمما ظلمه الناس بالنسبة للألفاظ والعبارات كلمة الأمية، فإنهم جعلوها مساوية للجهل. والأمية في الاصطلاح تعني من لا يقرأ ولا يكتب. وكم من إنسان في مجال من المجالات هو من أعلم الناس به وهو لا يقرأ ولا يكتب، وكم من قارئ كاتب يسير في مدينة وهو جاهل بها ويستدل بعلم من يعلمها وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، فترى من يحمل الشهادات والمؤهلات يقول للسائق الفلاني: دلني على الطريق إلى كذا، وهو لا يقرأ ولا يكتب. وهذا علم، العلم بالمدن علم، والعلم بالبلاد علم، وعندنا علم الجغرافيا، علم التاريخ، علم الصناعات، صنعت كذا وصنعت كذا وصنعت كذا. ورب إنسان لا يقرأ ولا يكتب وقد حفظ من القرآن ما حفظ، وحفظ من السنة ما حفظ، وهذا علم بل هو أصل العلوم، وسمع العلم وحفظه بلا قراءة ولا كتابة. وهذا لا يعني أننا ندعو للأمية، وإنما يعني أن كلمة الأمية ليست مساوية للجهل، فليس كل أمي جاهلا. وكذلك أقول أيضا: وليس كل جاهل أمي، فما أكثر الجهلة ممن يقرؤون ويكتبون، وما أكثر الجهلة ممن حملوا المؤهلات العليا وفوق ما يسمى بالمؤهلات العليا، وقد رأينا من ذلك وسمعنا كثيرا. فالربط بين هذه الكلمة وبين الجهل من الجهل، الربط بين كلمة الأمية وكلمة الجهل من الجهل. وإلا فالغرض من القراءة والكتابة هو تحصيل العلوم، فإذا حصلت العلوم بلا قراءة ولا كتابة فقد حصل الغرض. وهذا بالضبط ما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول هذا لأن البعض يطعن بأمية النبي صلى الله عليه وسلم في رسالة الإسلام، فنقول: لا، اهدأ وانتظر، إنما يتعلم الناس القراءة والكتابة ليحصلوا بها العلم، وقد حصل النبي صلى الله عليه وسلم العلم وفوق ما يعلمه الناس، وعلم القراء والكتاب، علم جاءه من عند الملك، من عند العليم الخبير سبحانه وتعالى، هو الذي علمه وهو الذي أدبه وهو الذي أوحى إليه بهذه العلوم. فشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأمية أنها دلالة وآية على صدقه في رسالته صلى الله عليه وسلم. ومما يستفاد هنا أن أول آيات نزلت أو أول خطاب خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم هو الأمر بالقراءة، فهذا يعني أن عنوان هذه الأمة هو العلم والقراءة والاطلاع، وأساس ذلك وأصله العلم بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وشرعه ودينه وما يتعلق بالحساب واليوم الآخر، ثم علوم الدنيا بعد ذلك التي تخدم علوم الدين وتنتفع بها الأمة، ولا بد منها لتبقى الأمة قوية عزيزة. فليست الأمة أمة جهل ولا أمة خمول ولا ركود ورجوع إلى الوراء، إنما هي أمة علم وقراءة، وهذا أول خطاب. ومما يستفاد من هنا أيضا أن القراءة وطلب العلم إنما هي بمعونة من الله وتوفيق، ولذلك لما قال في ثلاث المرات ما أنا بقارئ قال له اقرأ باسم ربك، أي اقرأ مستعينا ممتدا العون من ربك سبحانه وتعالى. قال فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. زملوني يعني غطوني ولفوني بالثياب، إنه يرتعد يرتعش خائف مرعوب، فيقول زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. ما معنى الروع؟ الخوف. فمما يستفاد هنا سلامة عقل خديجة رضي الله عنها وكماله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكمل من النساء إلا ثلاث أو إلا أربع كما في الروايتين، أو ولم يكمل من النساء إلا خديجة رضي الله تعالى عنها، وذكر معها ثلاثا بمجموع الروايات، ذكر معها مريم وآسية ومن وفاطمة بنت خديجة رضي الله تعالى عنهما، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ أي نعم. فلاحظ هنا أنه قال زملوني فزملوه، ولم تقف الزوجة لتناقش زوجها أين كنت ولم خرجت ولم لم تقبل النصيحة وما الذي جرى لك ومن الذي ضربك وما الذي أفزعك ولن أسكت حتى أعلم، إلى آخر هذه القائمة التي غالبا ما تنتهي بغضب الرجل على المرأة وغضب المرأة على الرجل، وإما أن يبادر بطلاقها وإما أن تبادر وتقول له إما أن تخبرني وإما أن تطلقني. يدخل الرجل غضبان من برا، سيبوني أنا تعبان دلوقتي أنا متضايق شوي، تقول له لا أنا لازم أنا أعرف راسي من رجلي، والله ما أنا سيبك ألا ما أعرف إلا حصل، انت بقالك اسبوع نايم لي بره وجاي عامل لي كده. فهذا من كمال عقلها رضي الله عنها. الامر الثاني انه خاف، فهل الخوف من غير الله يجوز؟ هناك خوف تعبدي وهذا لا يجوز الا من الله سبحانه وتعالى، خوف العبادة، وهناك خوف فطري جبلي فطر عليه الإنسان، فهذا لا يملك الإنسان رده ودفعه، كما في قصة موسى عليه السلام إني أخاف أن يقتلون. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فلم ينكر عليهما هذا الخوف، وإنما طمأنهما بأنه يحفظهما من عدوهما. قال حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر. هنا أخبرها الخبر بعدما ذهب عنه الروع، أخبرها الخبر يعني ما خبر ماذا؟ خبر ما حدث، إنه كان في الغار ودخل عليه مخلوق وصفه كذا وكذا فقال له كذا وكذا، ثم قال لها لقد خشيت على نفسي. خشي على نفسه هذه كلمة مطلقة، تأولها العلماء عدة تأويلات، منها ما يليق ومنها ما لا يليق، لكن المعنى واضح. خشيت على نفسي، إنسان جرى له موقف كهذا، خشيت على نفسي أن يصيبني سوء، أي سوء كان، أن يصيبني ضرر، أن يصيبني مكروه. فطمأنته خديجة بطريقين. الطريق الأول ذكر محاسنه السابقة، فقالت كلا والله ما يحزنك الله أبدا، أو كلا والله ما يحزنك الله أبدا، وفي رواية ما يخزيك الله أبدا. لماذا؟ لماذا تجزم خديجة رضي الله عنها بأن زوجها محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن الآن عندها علم أنه رسول الله، لا يخزى ولا يحزنه الله أبدا؟ ما هي مؤهلات السعادة التي كان يحملها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنها أخلاقه الرفيعة. فخير ما يتحدث عنك في غيابك هو أخلاقك، وخير ما يقف معك في ورطاتك بعد الله عز وجل هو أخلاقك. قالت كلا والله لا يحزنك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. تصل الرحم معروفة صلة الرحم، تحمل الكل، ما هو الكل؟ الإنسان الذي لا يكاد يقضي مصالح نفسه، ما يرى شيء من نفسه حاجة، سواء كان طفلا صغيرا، يتيما، أرملة، عاجزا، معاقا. الكل تبعته حتى يعمل مصلحة ما يعرفش يعملها، أينما توجهه لا يأتي بخير، ده مين اللي يضيل المصالح؟ من أسرع الناس لقضاء مصالحه؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة لما يبقى واحد كده ماشي حس إن فلان ده منه يشيل حاجة مش قادر يشيل، ممكن يلف من شارع تاني، عايز حد يعمل له مصلحة ممكن يعدي ناحية تانية، كعم مش ناقصين عطل، هيدا هو الهدوم وما أشبه ذلك. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل الكل وتكسب المعدوم. المعدوم يعني عندك نفائس من الخلق والمال أو من المال لا تكاد توجد عند غيرك، النفائس دي أنت تعطيها للناس، فإذا توجه إليك المتوجه أو قصدك القاصد يجد عندك ما لا يجده عند غيرك صلى الله عليه وسلم. وتقري الضيف يعني تكرم الضيف وتعين على نوائب الحق يعني إذا نزل بالناس نازلة أو مصيبة كنت عونا لهم في هذه المصيبة. الإنسان اللي يتخلق بالأخلاق دي لا يخذله الله عز وجل. احفظ الكلام ده، أنت احفظ الكلام ده، ونحن جميعا، ولا أقصد بالحفظ حفظ اللسان، إنما أقصد أن تحفظه الجوارح بعد استقراره في القلب، أن تحفظه الجوارح. ما خلاص إذا الجوارح حفظته لا بد أن تعمل، خلاص ما مش تحفظه إلا بالعمل. يعني هذا مثال على حسن الخلق عموما، وعلى الأخلاق اللطيفة الجميلة التي تنجي من الشدائد، وينجي الله بها من الشدائد. فأكثر من صلة الرحم، ومن مساعدة الضعفاء والمصابين والمنكوبين، وأكثر من العطاء. هذا هو الوجه الأول الذي طمأنته به خديجة. الوجه الثاني، فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزى ابن عمي أو ابن عم خديجة، ابن عم أو ابن عم، كلاهما بالرفع أو بالنصب. يعني دي ابن عم خديجة وصف الورقة، فهي إما مفعول معطوف على مفعول أو عطف بيان لمفعول، يا إما مبتدأ لخبر محذوف والتقدير وهو ابن عم خديجة. ابن عم خديجة مال ورقة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية. تنصر يعني اتبع دين النصارى، والنصارى نسبة إلى واحد من اثنين، إما نسبة إلى قرية الناصرة التي ولد بها عيسى عليه السلام، وإما نسبة إلى أنصار عيسى عليه السلام. إذ قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، فكلاهما صحيح في النسبة. فتنصر يعني تدين بدين النصارى أتباع عيسى عليه السلام، وكان تدينا صحيحا لا شرك فيه، كان على التوحيد، كان على التوحيد. وهذا مما يرد قول القائلين إن أهل مكة في هذا الوقت كانوا أهل فترة لم يعرفوا التوحيد ولم يسمعوا به، وإنما كانت هذه دعوة منهم عندما قالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، كانت هذه مجرد دعوة منه. وكان يكتب الكتاب العربي، فيكتب الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عمي، هذا أسلوب استعطاف، وأكثر منه اسمع من ابن أخيك، كأنها ترققه عليه اسمع من ابن أخيك. وهذا فيه من الأدب أنها لم تتكلم بوصف الحال بين يدي زوجها، وإنما تركته ليتكلم هو. فعندنا من النساء من يحلو لها أن تتكلم عن نفسها كثيرا، فتقول أنا فعلت وفعلت وفعلت، ولا تنسب لزوجها فضلا أبدا. وهذا من سوء العشرة ومن كفران العشير. فقال له ورقة يا ابن أخي ما ترى أو ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس، الناموس يعني جبريل عليه السلام الملك، الذي نزل على موسى عليه السلام، الذي نزل الله على موسى: يا ليتني فيها جذعا. جذعا الجذع والفتى الشاب القوي، عامة الناس يقولون جدع بالدال بمكان الذال، وهذا مسموح به في اللغة، هذا مسموح به في اللغة أن يؤتى بالحرف مكان الآخر، فيؤتى بالسين مكان الصاد أحيانا، بالتاء مكان الثاء أحيانا، بالدال مكان الذال أو الذال مكان الدال، فيما يسمح به يعني، فيما لا يغير المعنى. فكلمة جدع هي من الجذع يعني الشاب القوي. يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. وهذا الأمر، هذه الجملة فيها مفاجأة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك سأل بعدها: أو مخرجي هم؟ هم يطلعوني برا البلد ليه؟ أو مخرجي هم؟ قال: نعم. ومش انت بس، مش اول واحد، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به الا عودي، وان يدركني يومك انصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة ان توفي وفتر الوحي. مقطوع الرواية انت اخر حاجة عندك. ثم لا، ما ده عنوان جديد، اكتب كده بعد ثم: ثم لم ينشب ورقة ان توفي وفتر الوحي. هكذا الرواية في الصحيح: ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. هو مؤلف الكتاب نائل هنا نص من العهد القديم، سفر إشعياء الإصحاح 29 فقرة 12، قال: ويدفع الكتاب للأمي ويقال له: اقرأ هذا أرجوك، فيقول: أنا أمي، أي لست بقارئ. ده مين الأمي؟ ده آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم، الكلام ده في التوراة، التوراة الموجودة الآن بين أيدي النصارى في الكتاب المقدس، دي النسخة اللي مع النصارى، لم نطلع على النسخة اللي مع اليهود، دي النسخة اللي مع النصارى، الكتاب المقدس العهد القديم والجديد، ده اللي مع النصارى، في اختلاف كبير بينه وبين اللي مع اليهود، طبعا كلاهما محرف، لكن بقي منه آثار تدل على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صدق بعثته. من هذا قال: ويدفع الكتاب للأمي ويقال له: اقرأ هذا أرجوك، فيقول: أنا أمي، أي لست بقارئ، أي لست بقارئ. نفس الكلام اللي معنا في الرواية. ذكر فتور الوحي. ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يمكث، لا يرى شيئا. طبعا في آخر الرواية اللي فاتت: ثم لم ينشب ورقة أن توفي، يعني قبل ظهور النبي صلى الله عليه وسلم، وفتر الوحي يعني انقطع الوحي، بقي الوحي منقطعا زمنا يسيرا، مكث ما شاء الله أن يمكث، لم يحدد لكنه ليس بالطويل، وفتر الوحي، فاغتم لذلك سنتين أو أكثر. طبعا سنتين أو أكثر في رواية لا تثبت، اكتب عليها كده: هذه الرواية في تحديد هذه المدة لا تصح، لا تثبت. ثم تبدى له الملك. طبعا بناء على سنتين، موضوع سنتين ده، جاءت رواية أخرى أيضا لا تثبت، ذكرها البخاري بلاغا ليست مسندة، يعني لا إسناد لها، لم يسندها، لم يأتي لها بإسناد، لا إسناد لها عنده يعني. وهو أنه صلى الله عليه وسلم من شدة حزنه كان يصعد فوق الجبل ويكاد يلقي نفسه من فوق الجبل أو يتردى من فوق الجبل حزنا على انقطاع الوحي. وده طبعا يثير شبهة عند أصحاب القلوب المريضة وعند أعداء الإسلام، يقولون يعني النبي الذي تزعمون أنه نبي كان يفكر في الانتحار. فنقول بداية هذه الرواية لا تثبت، هذه الرواية لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكرها الزهري منه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بينه وبين القصة اثنين أو ثلاثة. هذا إعضال في الرواية، انقطاع شديد. ثم تبدأ له الملك بعد فترة انقطاع الوحي، تبدأ له الملك بين السماء والأرض على كرسي، وثبته وبشره أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي: بينما أنا واقف فرفعت رأسي إلى السماء، فإذا الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، جالس على كرسي بين السماء والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجئت منه، يعني فرعبت وذعرت منه فرقا يعني خوفا، فرجعت فقلت: زملوني زملوني دثروني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. فيكون أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء: اقرأ باسم ربك الذي خلق، صدر سورة العلق. وأول ما أنزل بعد فترة الوحي صدر سورة المدثر. يبقى ده أول ما أنزل مطلقا صدر سورة العلق، أول ما أنزل بعد الفترة صدر سورة المدثر. لأن بعض الروايات فيها أن أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر. فتجمع بين الروايتين بهذا، تقول أول ما أنزل بعد فترة الوحي: يا أيها المدثر. وأول ما أنزل مطلقا: اقرأ باسم ربك الذي خلق. والعلماء أيضا يقولون في مثل هذا: نبئ النبي صلى الله عليه وسلم بسورة العلق وأرسل بسورة المدثر، يعني صار نبيا بنزول أول سورة العلق، وصار نبيا رسولا بنزول أول سورة المدثر. فكانت الحال الأولى حال نبوة، فكانت الحال الأولى حال نبوة وإيحاء، حال نبوة وإيحاء. والثانية إرسال وبلاغ. الحالة الأولى اللي هي نزول سورة إيه؟ العلق، حال نبوة وإيحاء. الحالة الثانية إرسال وبلاغ، قم فأنذر بلغ الناس، لكن لم يؤمر بالبلاغ بنزول سورة العلق. ثم حمي الوحي بعد ذلك وتتابع، فأنزل الله تعالى: والضحى والليل إذا سجى. عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين أو ثلاثا. فقالت امرأة: ما أرى شيطانك إلا قد تركك أو إلا تركك. فأنزل الله تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. هي تقصد جبريل، هي لا تصدق أنه صلى الله عليه وسلم ينزل عليه ملك، فتقول إن هذا الذي يأتيك شيطان كالذي يأتي للسحرة والدجالين والممسوسين والممرورين. هي تقول هذا لأنها لا تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض العلماء يروي هنا كابن كثير المكي القارئ رحمه الله سنة التكبير في القراءة هنا من أول، هنا من أول والضحى، يعني أحد الأوجه في التكبير من أول والضحى. إذا قرأ يقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت السورة قال الله أكبر، فيقول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى. هذا أحد الأوجه في التكبير بين السور من أول هنا. وقام حينئذ في الرسالة أتم القيام وشمر عن ساق العزم والإقدام، يدعو إلى الله سبحانه الكبير والصغير، الحر والعبد، الرجال والنساء، الأسود والأحمر. فاستجاب له عباد الله من كل قبيلة، واستمر على مخالفته وعصيانه كل جبار عنيد. أول الناس إسلاما، فكان أول من بادر إلى التصديق من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومن الغلمان علي بن أبي طالب أو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن النساء خديجة بنت خويلد زوجته رضي الله عنها، ومن الموالي زيد بن حارثة الكلبي رضي الله عنه. عن عفيف الكندي رضي الله عنه قال: كنت امرأ تاجرا فقدمت الحج فأتيت العباس بن عبد المطلب لأبتاع منه بعض التجارة، وكان امرأ تاجرا، فوالله إني لعنده بمنى إذ خرج رجل من خباء قريب منه، من خباء يعني من خيمة، فنظر إلى الشمس فلما رآها مالت، يعني نحو الغروب، يعني مالت عن كبد السماء في اتجاه الغرب، يعني مالت الشمس، يعني الشمس تكون جهة المشرق ثم تستوي في وسط السماء ثم تميل نحو الغروب ساعة الظهيرة، فده اسم زوال الشمس أو ميلان الشمس، مالت أو زالت الشمس يعني مالت عن وسط السماء أو عن كبر السماء. ليس معنى زالت الشمس يعني غربت الشمس، لا، زالت الشمس يعني تحولت من جهة المشرق إلى جهة المغرب، وهذا يكون عند الظهر في وسط النهار. فلما رآها مالت قام يصلي، ثم خرجت امرأة من ذلك الخباء الذي خرج ذلك الرجل منه فقامت خلفه تصلي، ثم خرج غلام حين ناهز الحلم، يعني قارب الحلم، من ذلك الخباء فقام معه يصلي. قال: فقلت للعباس: ما هذا يا عباس؟ ما هذا؟ أول مرة شوف حاجة زي كده. قال: هذا محمد ابن أخي صلى الله عليه وسلم، ابن أخي عبد الله ابن عبد المطلب. قال: قلت: من هذه المرأة؟ قال: هذه امرأته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. قال: فقلت: من هذا الفتى؟ قال: هذا علي بن أبي طالب ابن عمه. قال قلت فما هذا الذي يصنع؟ قال يصلي وهو يزعم أنه نبي ولم يتبعه على أمره إلا امرأته وابن عمه هذا الفتى ويزعم أنه ستفتح عليه كنوز كسرى وقيصر. قال فكان عفيف وهو ابن عم الأشعث بن قيس الكندي يقول وأسلم بعد فحسن إسلامه يقول لو كان الله رزقني الإسلام يومئذ فأكون ثانيا مع علي بن أبي طالب, يعني يتمنى هذا, يعني يقول يا ليتني أسلمت يومئذ فأكون ثانيا مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وعن أبي الدرداء في قصة ما حصل بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من الخصومة, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت, وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله, فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فهذه الرواية تبين أن أبا بكر رضي الله عنه أول من أسلم من الرجال الأحرار الكبار الذين ينتفع بإسلامهم بالنسبة للدعوة والحماية والمواساة بالمال. إسلام علي رضي الله عنه كان متقدما نعم, لكن لم يكن في نفس المنزلة التي كانت في إسلام أبي بكر رضي الله تعالى عنه, لأن علي رضي الله عنه أسلم وهو في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام في نحو العاشرة من عمره. أما أبو بكر فكان صاحب سيادة ومنزلة وصاحب مال يواسي به رسول الله صلى الله عليه وسلم, وصاحب دعوة يدعو بلسانه إلى الله عز وجل, فقام بالأمر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 5 أعبد وامرأتان وأبو بكر. ومن أوائل من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق به ورقة بن نوفل. ما هو ورقة بن نوفل؟ في الرواية التي ذكرناها سابقا انه ماذا قال, فاكرين؟ قال ايه؟ لئن ادركته سأعزره وانصره. وفي الرواية في الصحيح قال وان يدركني يومك انصرك نصرا مؤزرا. هنا بقى رواية تانية عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من معك على هذا الأمر؟ قال حر وعبد. عمرو بن عبسة من أوائل من أسلم أيضا. قال حر وعبد, يعني بالحر أبا بكر وبالعبد بلال. ثم قال ارجع إلى قومك حتى يمكن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال وكان عمرو ابن عبسة يقول لقد رأيتني وإني لربع الإسلام. وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أوائل من أسلم, فعنه أنه قال كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط بمكة فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وقد فر من المشركين فقال عندك يا غلام لبن تسقينا؟ قلت إني مؤتمن، إني مؤتمن أي ليس المال لي بل لغيري، وقد اتخذني أمينا فلا أخونه، ولست بساقيكما. فقال هل عندك من جذعة لم ينز عليها الفحل بعد؟ لم ينز عليها الفحل بعد يعني شاه صغيرة لم تحمل بعد، لم تلد قبل ذلك ولم تحمل ولم ينز عليها الفحل، الذكر يعني، يعني دي ما فيش احتمال ان هي يكون فيها ايه لبن، ما في احتمال. فقلت نعم، فأتيتهما بها فاعتق لها، يعني أمسك بها النبي صلى الله عليه وسلم ومسح الضرع ودعا، فحفل الضرع يعني امتلأ لبنا، وأتاه أبو بكر بصخرة منقعرة يعني متقعرة تنفع إناء، فحلب فيها ثم شرب هو وأبو بكر ثم سقياني، ثم قال للضرع أقلص فقلص يعني انقبض ارجع تاني زي ما كنت، فرجع كما كان. فلما كان بعد أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت علمني من هذا القول الطيب يعني القرآن، فقال إنك غلام معلم، فأخذت من فيه 70 سورة ما ينازعني فيها أحد، فأخذت من فيه 70 سورة ما ينازعني فيها أحد. هذا ذكر عدد من أوائل من أسلم وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك دخل في الإسلام أقوام فرادى، وانكشف أمرهم، وعلم أهل مكة بهذا الدين الجديد وبما يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظاهروهم بالعداوة، وقام أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ليحميه وينصره، وهذا ما نبدأ الحديث فيه إن شاء الله تعالى في درسنا القادم في يوم الخميس بإذن الله عز وجل. ونصلي ونسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.